الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصفة السابعة أنه تعالى ليس بمحتاج إلى شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الغني المغني. قضية عدم الافتقار يقولون أنها هي من صفات الأزلي، يعني من شروط أن يكون الشيء أزليا أن يكون مستغنيا، لأنه إذا افتقر إلى شيء فذلك الذي يفتقر إليه يكون قبله، فالنتيجة يعني يكون موجودا قبله في النتيجة أو معه قبله، على كل حال سيكون ليس بأزلي. أو هناك أزلي آخر، يعني إما أن يكون تعدد أزلي وإما أن لا يكون هو أزليا، وكلاهما أثبتنا خلافهما يعني في بحث القدم أن الله سبحانه وتعالى أزلي. ومعنى الغنى هو عدم الحاجة والاحتياج، ولذا ذكر في الصفات السلبية، يعني الغنى عدم الحاجة، فسر الغنى بتفسير سلبي، كان المفروض غني صفة إيجابية تذكر في الصفات الثبوتية، هنا ذكرت في الصفات السلبية مقتضى تفسيرها، غني يعني ليس بمحتاج إلى شيء فهي سلبية. ومعنى كونه غنيا غير محتاج هو أن الغني بنفسه عن غيره وعن الاستعانة بالآلات والأدوات وغيرها، كما فسره الشيخ الصدوق، يعني لا يحتاج إلى شيء آخر، يعبر عنه موجود بنفسه وفي نفسه ولنفسه، حسب تعبيرهم بعض تعبيرات الفلسفة، فيقولون مثلا موجود بنفسه وفي نفسه ولنفسه. الموجودات الأخرى عندنا مثلا الإنسان موجود لكن بغيره، لأنه مو موجود بنفسه، موجود بالله، ولكن لنفسه وفي نفسه، هذا بالنسبة للإنسان. عندنا الصفات الإنسان كالقيام والقعود كذا، هم نوع آخر من الوجود يسموه موجود بغيره ولغيره أيضا وفي نفسه، وجوده في نفسه لكنه لغيره وبغيره. الوجود الأخير اللي هو الأشياء اللي مثل الظرفية وغيرها اللي ما لها وجود حتى في نفسها، وجودها في غيرها، فيقال عنها موجود بغيره ولغيره وفي غيره أيضا، مثل الظرفية البينية، ما أكو بينية موجودة في الخارج، وإنما توقف اثنين تصير بينهم صفة البينية، فالبينية موجودة في غيرها مو موجودة في نفسها، بعكس القيام والقعود وكذا صفات موجودة في الشخص موجودة في غيره. وهو الذي استغنى عن الخلق، وهم إليه محتاجون، فلا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في شيء من صفاته، بل هو منزه عن العلاقة كما فسره الشيخ الكفعمي. فهم محتاجون إليه وهو ليس بمحتاج إليهم. وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاج إليه، وهو الغني مطلقا لا يشاركه فيه غيره كما فسره الشيخ الطريح. يعني ليس هناك غني آخر مطلق إلا الله سبحانه وتعالى، إنه المخلوقات غير الله مهما كانت كالنبي صلى الله عليه وآله وهو أفضل المخلوقات، يبقى محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في وجوده وفي مقاماته. وحاصل المعنى في هذه الصفة استغناؤه الذاتي المطلق وعدم احتياجه إلى شيء، وقد دل على غناء على غناه الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب ففي آيات كثيرة، منها قوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. وأما السنة فقد ورد من ضمن الصفات الغني. وأما العقل فطرح ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه إذا كان محتاج فمعناها لو لم يحصل على ما يحتاج يحصل عليه ضرر، وإذا حصل يحصل عليه نفع، فيكون مما يحصل عليه ضرر والنفع، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع عليه ضرر، إذن لا تقع عليه حاجة أيضا. حاجة إذا كان محتاجا ولم تحصل الحاجة سيتضرر، فما الموجود الذي لا يحصل عليه الضرر لا تحصل له الحاجة. أيضا الحاجة إما أن تكون في الذات وإما أن تكون في الصفات، وكلا الأمرين باطلان. أولا بالنسبة للذات، خب هو واجب الوجود فلا يحتاج في ذاته إلى أي شيء آخر، ليس فيه أي نقص حتى يحتاج إلى تكملته، وأيضا لا يفتقر إلى الغير لأنه هو موجود الغير كله، كل الغير كل ما هو غيره فهو الذي أوجده، فهو موجود قبله فلا يكون مفتقرا إليه. أن الله سبحانه وتعالى دلت الأدلة على أنه أزلي أو قديم، ومن صفات الأزلي أن لا يكون محتاجا إلى شيء وإلا لم يكن أزليا. هذه الأدلة اللي انطرح. الصفة الثامنة من الصفات السلبية أنه تعالى لا يحل في غيره ولا يتحد مع غيره. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى خلو من خلقه. خلو من خلقه يعني خلقه لا تحل فيه ولا تتحد معه، لا تحل معه أو لا تتحد معه اتحاد حلول، بحيث الخلق تحل في الله، فهذا خلو من خلقه. وخلقه خلو منه، خلقه خلو من بمعنى أنه أيضا هو لا يحل في مخلوق من مخلوقاته، كما يقول بعض الصوفية عندهم أنه إذا واحد يعني عبد ربه وصل إلى مرتبة من المراتب فإنه يصل إلى درجة يكون الله فيه، يحل الله فيه، وينقل ما أدري من العربي ما أدري منه ينقل عنه أن الله في جبتي، أنه يصل إلى درجة الله يحل فيه حسب كلامهم. على كل حال هذا كلام ليس بصحيح، لا هو يحل في شيء بأنه سيكون محدودا بذلك الشيء، ولا هذه الأشياء تحل في الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا ليس محلا لهذه الحوادث والطوارئ. وكذلك هما باطلان عقلا. أما بطلان الحلول فلوجوه: أولا لأن الحال يحتاج إلى محل يحل فيه، يعني إذا كان الله يحل في شيء فبما أنه حال فيحتاج إلى محل، ومعناها أنه يحتاج إلى مكان، والنتيجة سيحتاج إلى أن يكون محدودا، فيلزم أن يكون محدودا. الأمر الثاني أن الحلول في مكان يستلزم الخلو من مكان آخر، وهذا يعني معناه لما يكون في حال في زيد معناها مو موجود في عمرو، أو أنه موجود في السماء ليس بموجود في الأرض، موجود في الأرض ليس بموجود في السماء، والله سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان. وأما ثالثا فأن الحلول حلول شيء في شيء هذه من صفات الجسمية، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. أما بطلان الاتحاد، الاتحاد يعني أن يكون الشيئان شيئا واحدا، فقضية وجدانية، يعني الإنسان يحس أنه شيء، أنه غير الله سبحانه وتعالى، ليس هو الله، ويعرف أن هناك خالق ومخلوق، كان غير موجود ثم وجد، والله لم يكن غير موجود، إذا ماكو اتحاد، هنا شيئان وليس شيئا واحدا، يعني هذا مقتضى حسب تعبيرهم الضرورة والوجدان والبداهة. الاتحاد كدليل ثاني يذكر أن الاتحاد إذا فرضنا شيئين اتحدا، فبعد اتحادهما هل هما شيئان أحدهما في الآخر، أو أنهما شيء واحد صار بعد الاتحاد؟ فإن قلنا أنهما شيئين وليس شيئين إذن ما اتحدوا، ما زالا شيئين. وإن قلنا أنهما اتحدا صار شيئا واحدا، يعني اثنينهم راحوا وجاء شيء جديد. فإذا الله متحد في واحد، الله راح وذاك راح ونشأ شيء جديد، مثل قضية المركبات الكيميائية. المركبات الكيميائية لما تترك، لما يصير تركيب كيميائي، لما عندهم تركيب فيزيائي أظن المخلوط يسموه، وتركيب كيميائي. التركيب الفيزيائي لا، نفس كل واحد موجود على تركيبته غاية ما هناك مختلطين، وأما التركيب الكيميائي خلاص يتحول من مادة إلى مادة ثانية غير الأولى، المادتين الأوليتين تنتفي خلاص ما موجودة، الموجود المادة الثالثة التي تركبت منهما فتحول إلى مادة ثالثة. فإذا إذا اتحد واقعا راحوا اثنين وجا واحد، وإذا لم يتحدا فإذا ما زال هناك اتحاد. الله شو تقول؟ ما زال هناك لم يتحدا، إذا حلول، فالكلام في الحلول. أو اتحدا فعليكم السلام، اتحدا فيكون اتحدا اثنينهم، يعني معناها اثنينهم راحوا انتفوا ووجد، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينتفي وينعدم ويوجد شيء آخر. فإذا هذا غير ممكن، هذا مستحيل. فيقول فالاتحاد محال في نفسه، فكيف يمكن إثباته في الخالق؟ فيبطل ما ادعاه النصارى في حقه تعالى اتحاد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس، واتحاد ناسوت المسيح باللاهوت. فهذا لطيف، أب وابن وروح القدس. الأب منه طرد الله يعني، والابن هو النبي عيسى. فالله سبحانه وتعالى، وبعدين هم يقولوا أن النبي عيسى هو الله، فمعنى هذا أنه الله نفسه أدخل نفسه في مريم وطلع على شكل النبي عيسى، حتى يصير هناك اتحاد بين الله وبين النبي عيسى، ويصير النبي عيسى في النتيجة حسب كلامهم هو الله. لطيف واحد من جماعتنا من الشيعة قال لهم ليش مسوي هالعملية الطويلة العريضة؟ يعني مباشرة يطلع على شكل عيسى وانتهت القضية، يدخل نفسه وطلع نفسه. وعلى رأي المسيحيين هم بعد يعني عند أبو، ما يقولهم عند يوسف النجار، يقولوا أبوه بعد، مو أنه بعد وش اسمه ولد من غير أب، أو على أقل تقدير هناك بعض آرائهم تقول بهذا القول. فيعني عملية ما لها داعي من أساسها، عملية مو حكيمة أصلا القضية. فيبطل ما ادعاه النصارى في حقه تعالى اتحاد الأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، واتحاد ناسوت المسيح باللاهوت. فيبطل ما ادعاه النصارى في حقه تعالى اتحاد الأقانيم الثلاثة، لأن الأب والابن وروح القدس واتحاد ناسوت المسيح باللاهوت، كما يبطل ما ادعته جماعة من المتصوفة من الاتحاد، وأنه إذا وصل العارف نهاية مراتبه انتفت هويته. عندهم اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل إلى اليقين بعضهم يقول لا يبقى إنسان، لكنه خلاص بعد ما عليه لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك. وبعضهم يقول مثل ذولا لا يحل الله فيه. هاي قضية لطيف. السيد الخوئي يسمع عن واحد من ذولا العرفاء اللي مخربطين، جاي اللي يقول بأنه خلاص إذا وصلت إلى المرتبة معينة تسقط عنك التكاليف، فما ما يجب عليك أي تكليف حتى يأتيك اليقين، بعدين صلاة صوم حج خلاص انتهت، بعد ما عليك شيء. فالسيد جاي الكوفة، السيد قال له واحد وديني إلى سيد الخوي خل أشوفه، هذا نشوف شنو عنده يعني. هذا وداه إليه، فالسيد دخل شافه سأله قال له أنت الآن تقول بأنه ليس عليك واجبات، فمن وين يعني عندك هذا الحكم؟ يعني شلون استنبطت؟ السيد مجتهد يبغى أحكام شرعية، فيقول له من وين استنبط هذا الحكم؟ يقول طلع في السيد قال له شلون أنت دارس بهالحوزة وهذه ما تعرفها؟ قال السيد لا شلون؟ قال هاي باللمعة موجودة، اللمعة الدمشقية كتاب يدرس في السطوح. قال له كيف يعني في الموجود في اللمعة أنه أنت ما عليك؟ قال له إيه، قال له في من وجوب من أموارد التكليف العقل، فلا يجب التكليف على المجنون، مو صحيح؟ قال له السيد صحيح. قال له أنا مجنون في حب الله، فعلى ذلك لا تجب عليه التكاليف. فهذا يعني يدعي الجنون حتى بس يترك الواجبات والتكاليف. وقد رد عليهم فيقول كما يبطل ما ادعته جماعة من المتصوف من الاتحاد، وأنه إذا وصل العارف نهاية مراتبه انتفت هويته وصار الموجود هو الله تعالى. يعني نفس هذا الشخص هو الله يفترض. وحده، وسميت هذه المرتبة عندهم بالفناء في التوحد أو في التوحيد، الفناء في التوحيد. فهذا الشخص نفسه خلاص بعد يفنى في الله حسب اعتقادهم. وقد رد عليهم ابن سينا في أكثر كتبه كما يستفاد من الإرشاد. والله ما يخافوا الله ذولين، يعني بعد هسد أكو من يدعي الإمامة وأكو من يدعي النبوة، هذول يدعوا الألوهية مرة واحدة، أن الله حال فيهم. نعم. كما وأن العلامة المجلسي، يقولوا في مستشفى كان للمجانين، دخل شاف واحد راكد لطيف كذا بس يقولوا عنه يدعي النبوة، فتكلم إياه قال له صحيح أنا نبي وكذا. راح لواحد ثاني شاف أهدأ من هذا، قال له كيف هذا صاحبك اللي جنبك هني يدعي النبوة؟ قال كذاب. قال كيف عرفت انه كذاب؟ قال ما ارسلته.
اكبر منه هو، لا هذاك شيطان اكبر من
شيطان. كما وان العلامة المجلسي جعل الاعتقاد باي واحد من الحلول والاتحاد من الكفر، كما تلاحظه في كتاب الاعتقاد. يعتقد انه هو الله، أو يعتقد بأن الله يدخل فيه أو يحل فيه، مش على كل حال يعني فيها اعتقادات تعبانة. كما وأن السيد الفقيه الطباطبائي في العروة الوثقى حكم بنجاسة القائلين بوحدة الوجود من الصوفية. بوحدة الوجود يعني بحيث يكون الموجود هو الله، مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم، لأن هناك من يقول بوحدة الوجود حتى من علمائنا، ولكن يفسره بتفسير صحيح، وهناك من يقول بوحدة الوجود لا، ويلتزم بالحلول، يلتزم بلوازم باطلة، فاللي يلتزم باللوازم الباطلة هو اللي يكون نجسا وكافرا. وقرره الفقهاء المحشون على العروة. هذا تمام الكلام في بحث التوحيد، والحمد لله الرب المجيد. الأصل الثاني، الآن خلصنا الأصل الأول وهو التوحيد، يعني نطلع بنتيجة أن الله سبحانه وتعالى واحد. فيها بعد كلام هذه. والأصل الثاني هو العدل، أن الله سبحانه وتعالى عادل. طبعا هناك كلام أنه العدل، يعني احنا لاحظنا في بحوث التوحيد أخذنا أن الله عادل، أن الله قادر، أن الله عالم، أن الله صادق، أن الله صفات ثبوتية، وأخذنا أن الله سبحانه وتعالى صفات سلبية أيضا أخذناها. العادل يفترض أنها إحدى الصفات الثبوتية، أو أن معنى عادل ليس بظالم وتدخل في الصفات السلبية، فهي يا صفة من الصفات الثبوتية يا صفة من الصفات السلبية، فهي ليست خارجة عن التوحيد، عن الأصل الأول، وإنما هي تابع الأصل الأول. إذن ليش سميناها هكذا؟ يعني قلنا بأن هناك أصل ثاني غير ذاك الأصل اسمه العدل. هذا السبب فيه هو أن قضية أن الله ظالم أخذت ما أخذها بشكل كبير. أئمتنا اعتبروا أن كل شخص يقول بالجبر فهو يقول بظلم الله، بأن الله ظالم. أي شخص يقول بأن الله يجبر أهل المعاصي على معاصيهم، ويجبر أهل الكفر على كفرهم، هذا يعتبر يرى ظلم الله سبحانه وتعالى. لأنه هو الذي أجبر الكافر على كفره. بعدين في الدنيا يحكم عليه مثلا بالقتل، وفي الآخرة يحكم عليه بالنار، مع أنه هو اللي خلاه كافر. فكيف تحكم عليه بأحكام وتحكم عليه بالنار وأنت الذي جعلته يدخل النار ويستحق النار؟ نفس الشيء حتى الزاني، الفرض أنه هو الذي أجبره على الزنا، بعدين يقول للحاكم الشرعي يجري عليه الحد، زي أنت أجبرت ليش تضربه بعد أو ليش تقتله؟ وهم في الآخرة يعاقب، زين وهو كل السبب على هذا، كل السبب الله سبحانه وتعالى على القول بالجبر، كل السبب هو اللي خلاه يزني، وهو اللي يخليهم يضربوه في الدنيا أو يقتلوه، وهو اللي يخليهم يعاقبوه ودخلوه النار في الآخرة. يعني ظل مستمر على هذا العبد المسكين. وكذلك أي مرتكب لي كبيرة أو صغيرة من الكبائر إذا كان مجبور يكون نفس الكلام. فإذا الجبر يكون فيه نوع من الظلم أو إثبات الظلم لله سبحانه وتعالى. فلذلك أجل هذا أفردوا قضية العدل، هذه الصفة بالذات أظهروها وأفردوها حتى يظهر عدل الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن هذه إلها آثار كبيرة جدا، وهو تلميع الفسقة وتلميع المجرمين وتلميع الظالمين، لأنه خلاص الظالم يصير عادل، يزيد ما هو اللي قتل الحسين ولا سبى أحد ولا سوى شيء، كلها الله اللي سواها وأداه بيد الله، فكل شيء الله سواه، ما إلى أي ذنب إذا قالوا رضي الله عنه حقهم. إذا قلنا بالجبر، فإذا قالوا رضي الله عنه، مع أن الله يجبره ويعاقبه القضية، مو هسه أجبر على قتل الحسين، لكن على حسب القواعد الموجودة أنه فعلا أجبره على قتل الحسين، لكنه سيلقيه في نار جهنم لأنه قتل مؤمنا متعمدا، جزاؤه النار خالدا فيها. فهم ظلمه يشمل الظالمين ويشمل غير الظالمين، هذا طبعا يعني تلميع. كل الفسقة والفجرة والمجرمين سيقولون ما لنا شغل وما لنا ذنب، ولذلك بالذات المجرمين كلهم يتبنوا نظرية الجبر، لأنه ما أكو مبرر يقدر يبرر كل أعمالهم الإجرامية إلا نظرية الجبر هي تبرر جميع النظريات، جميع الأعمال الإجرامية تبررها. إذا قلت لا ما أكو جبر، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله، ولذلك هم ما يريدوا يتحملوا مسؤوليات أعمالهم، وإنما يريدوا يقولوا لا إحنا ما طيبين وكل شيء ما مسوين. يقول عدل الله وإن كان من جملة صفاته الكمالية إلا أنه أفرد بالذكر لكثرة مباحثه ومتعلقاته المذكورة في المفصلات. والعدل في أصل اللغة نقيض الجور كما في كتاب العين قال في التوحيد: العدل معناه الحكم بالعدل والحق، وسمي به توسعا لأنه مصدر والمراد به العدل. يعني لما نقول أن الله عدل بمعنى الله عادل، لأنه عدل مصدر، بس هو المراد أن الله عادل، مو الله نفس الحدث والمصدر، وإنما هو متصف بهذا المصدر. وقال في المصباح: العدل أي ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام الأصل وصف به سبحانه للمبالغة لكثرة عدله، والعدل هو الذي لا يجور في الحكم. وقال في المجمع: العدل من أسمائه تعالى، وهو مصدر أقيم مقام الاسم، وحقيقة ذو العدل أو حقيقته ذو العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. وعند المتكلمين هي العلوم المتعلقة بتنزيه ذات الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، أي الإخلال بالوجوب العقلي وهو الحسن. وأفاد في حق اليقين أن العدل هو اعتقاد أن الله عادل في مخلوقاته غير ظالم لهم، ولا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ولا يجور في قضائه. عدنا نقول يجب على الله اللطف، يجب على الله العدل، يجب على الله ما شنو، هاي وجوبات عقلية بمعنى أن هذا أمر حسن. وله أن يثيب المطيعين ويعاقب العاصين ولا يكلف الخلق ما لا يطيقون. الجماعة عندهم عادي ما في مشكلة، ممكن أن يكلف الله الإنسان الطيران وإن كان غير قادر عليه، ويمكن أن يكلف، يجيب أمثلة عجيبة غريبة على الإمكان، إمكان أن يفعل الله ذلك، عندهم ما في مشكلة. ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون، ولا يقابل مستحق الأجر والثواب بأليم العذاب. هم في تصريحات لهم، لا يسأل عما يفعلهم يسألون يقولوا. فممكن واحد مؤمن طول عمره يصلي ويصوم حج ويزكي ويعمل الطاعات، آخر شيء يقول ودوا جهنم. وواحد ثاني طول عمره عاصي مرتكب لكل الكبائر، يقول لك آخر شيء وديه الجنة. ليش؟ يقولوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا قلنا ان هذا تفسير اهوج واعوج لهذه الآية، لا يسأل عما يفعل. الذي لا يسأل عما يفعل اثنين ذكرنا، اما الحكيم واما غير العاقل. الحكيم لا يسأل عما يفعل لانه كل افعاله بمقتضى الحكمة، فليش تسأله؟ قطعا فيها حكم. وغير العاقل لا يسأل لأنه ما عنده عقل. وأما ما بينهما اللي في الوسط فهذا يسأل، ليش سويت، ممكن صح وممكن غلط. أما المعصوم لا يسأل، والغير العاقل لا يسأل، المعصوم لا يسأل لأنه حكيم ما يخطئ. فوجه الحكمة فيه بارز. والغير العاقل لا يسأل عما يفعل أيضا لأنه غير عاقل. الله سبحانه وتعالى لما تقول لا يسأل عما يفعل، ليش لا يسأل عما يفعل؟ لأنه حكيم. فأنت لما تقول لا، لما تجيب يرمي المؤمن المتقي الذي مات على التقوى في النار، هاي شغلات غير العاقل مو شغلات الحكيم. فهم يفسرون لا يسأل عما يفعل بالتفسير الثاني، يعني أنه غير عاقل مو أنه حكيم، وهو كما ترى يعني تفسير مثل ما قلت لكم أهوج بالهاء وأعوج بالعين، ما أخذ اثنين. وقد دل النقل والعقل كتابا وسنة على عدله تعالى وأنه لا يظلم أبدا. أما دليل الكتاب ففي أكثر من 30 آية أحصاها العلامة المجلسي، منها ما يلي: قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أنا لا أذكر وإن تك حسنة. قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فهذه آيات قرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم بل عادل. وأما دليل السنة فيأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
بسم الله.